الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الخامس بعد المئة من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وهذا هو المجلس الثامن والأخير إن شاء الله في تفسير سورة التوبة، حيث كنا قد وقفنا على الآية 16 بعد المئة، قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. ونحن في عشاء ليلة الاثنين 21 من شهر ربيع الثاني عام 47 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنبدأ على بركة الله تعالى والقراءة مع الدكتور أحمد الهواري.
أحسن الله عليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن علمنا والسامعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة وحكمه العادل: إنه لا يضل قوما إلا بعد إبلاغ رسالة إليهم حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجة، كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى الآية. وقال مجاهد في قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم الآية، قال: بيان الله تعالى للمؤمنين في ترك الاستغفار للمشركين خاصة وفي بيانه لهم معصيته وطاعته عامة فافعلوا أو ذروا. وقال ابن جرير: يقول الله تعالى: وما كان الله ليقضي عليكم في استغفاركم لما أتاكم المشركين بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم حتى يتقدم إليكم النهي عنه فتتركوه. فأما قبل أن يبين لكم كراهة ذلك بالنهي عنه فلم تضيعوا نهيه إلى ما نهاكم عنه، فإنه لا يحكم عليكم بالضلال، فإن الطاعة والمعصية إنما يكونان من المأمور والمنهي. وأما من لم يؤمر ولم ينهى فغير كائن مطيعا كان أو عاصيا فيما لم يؤمر به ولم ينهى عنه. وقوله تعالى:
وهذه الآية: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداه حتى يبين لهم ما يتقون، من أسرح الآيات وأوضحها وأبينها على وجوب أن تكون المؤاخذة بعد العلم لا مع الجهالة، فإن الله سبحانه وتعالى أكرم من أن يؤاخذ عبده على ما يجهل. نعم.
أحسن الله عليكم. قوله تعالى: إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. قال ابن جرير: هذا تحريض من الله تعالى لعباده المؤمنين في قتال المشركين وملوك الكفر، وأن يثقوا بنصر الله عز وجل مالك السماوات والأرض ولا يرهبوا من أعدائه، فإنه لا ولي لهم من دون الله ولا نصير لهم سواه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن أبي دلامة البغدادي، حدثنا عبد الله بن عطاء، حدثنا سعيد بن قتادة عن صفوان بن محرز عن حكيم بن حزام قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه قال لهم: هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع من شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أني لا أسمع أطيط السماء وما تلام أن تيط، وما فيها من موضع الشبرين إلا عليه ملك ساجد أو قائم. وقال كعب الأحبار: ما من موضع خرم إبرة من الأرض إلا وملك موكل بها يرفع علم ذلك إلى الله، وإن ملائكة السماء لأكثر من عدد التراب، وإن حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى مخه مسيرة 100 عام.
طبعا هذه الرواية من الإسرائيليات، رواية كعب الأحبار، لا عبرة به. أما حديث أطت السماء وحق لها أن تأط، فبهذا اللفظ رواه ابن ماجه الذي ذكره المصنف، أما بلفظ أطت السماء وحق لها أن تأط هذا رواه مسلم. نعم.
أحسن. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. قال مجاهد: غير واحد نزلت هذه الآية في غزوة تبوك، وذلك أنهم خرجوا لي في شدة من الأمر في سنة مجدبة وحر شديد وعسر من الزاد والماء. قال قتادة: خرجوا إلى الشام عام تبوك في لهبان الحر على ما يعلم الله من الجهد، أصابهم فيها جهد شديد، حتى لقد ذكر لنا أن رجلين كانا يشقان التمرة بينهما، وكان النفر يتداولون التمرة بينهم يمصها هذا ثم يشرب عليها، فتاب الله عليهم وأغفلهم من غزوتهم وقال ابن جرير حدثني يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن حارث عن سعيد بن أبي هريرة عن عتبة بن أبي عتبة عن نافع بن جبير بن مطعم عن عبد الله بن عباس أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في شأن الأسرى فقال عمر بن الخطاب خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في قيض شديد فنزلنا منزلا فأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا سينقطع حتى إن كان الرجل ليذهب ويلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع وحتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصره فارثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله إن الله عز وجل قد عودك بالدعاء خيرا فادعوا لنا فقال تحب ذلك قال نعم فرفع يديه فلم يرجعهما حتى سالت السماء فأهطلت ثم سكبت فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر.
هذا كان في الصيف والعادة أن الجزيرة العربية ما فيها مطر في الصيف، لكن هذه آية من آيات الله لنبيه صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله عليكم. وقال ابن جرير في قوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من النفقة والطهر والزاد والماء من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم أي عن الحق ويشك في دين الرسول صلى الله عليه وسلم ويرتاب للذين لهم من المشقة والشدة في سفرهم وغزوهم ثم تاب عليهم يقول ثم رزقهم لنبة لربهم والرجوع إذا ثبت على دينه إنه بهم رؤوف رحيم.
في قوله إنه بهم رؤوف رحيم ما قال إنه رؤوف رحيم، قال إنه بهم، فدل على الاختصاص. هذه خاصية، رأفة خاصة ورحمة خاصة بالصحابة رضوان الله عليهم، بالمهاجرين والأنصار. نعم.
أحسن الله عليكم. على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الإمام أحمد حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا ابن أخي الزهري محمد بن عبد الله عمه محمد بن أسلم الزهري أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بني حنعمي قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فقال كعب بن مالك لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزاة تبوك غير أني كنت تخلفت في غزاة بدر ولم أعتب حين تخلف عنها وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وأشهر وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزاة والله ما جمعت فيها قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ما يريد قل ما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا وما فاوز واستقبل عدوا كثيرا فجل للمسلمين أمرهم ليتأهبوا وهبة عدوهم فأخبرهم وجهه الذي يريد والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان. قال كعب فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى عليه ما لم ينزل في وحي من الله عز وجل وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزاة حين طابت الثمار والظلال وأنا إليها أصعر فتجهز إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض من جهازي شيئا فأقول لنفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت فلم يزل ذلك اعتماد بي حتى شمر الناس بالجد فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وغادم المسلمين المسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا وقلت أتجهز بعد يوم أو يومين ثم ألحقه فغدوت بعدما فصلوا لأتجهز فرجعت ولم أقض من جهازي شيئا ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا فلم يزل ذلك أتماد بي حتى أسرع وتفارط الغزو فهممت أن أرتحل فألحقهم وليت أني فعلت ثم لم يقدر ذلك لي فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفقت فيهم يحزنني أني لا أرى إلا رجل مغموصا عليه في النفاق أو رجل عذره الله عز وجل ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس في القوم تبوك ما فعل كعب بن مالك فقال رجل من بني سلمة حبسه يا رسول الله برداه والنظر في يطفئه فقال له معاذ بن جبل بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كعب بن مالك: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلة من تبوك حضرني بثي، وطفقت أتذكر الكذب وأقول بماذا أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما زاح عني الباطل، وعرفت أني لم أنج منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيته ويستغفر لهم ويكل سرائرهم إلى الله تعالى، حتى جئت فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال لي: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد اشتريت ظهرا؟ فقلت: يا رسول الله، إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم بحديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك بحديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو عقب ذلك عفوا من الله عز وجل. والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت وقام لي رجال من بني سلمة واتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك قد كنت ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت إلا أن تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اعتذر به المتخلفون، فقد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي. قال: ثم قلت لهم: هل لقي معي هذا أحد؟ قالوا: نعم لقي ومعك رجلان. قال: مثل ما قلت. وقيل لهما: مثل ما قيل لك. فقلت: فمن هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي. وذكروا لي رجلين صالحين قد شهد بدرا لي فيهما أسوة. قال: فمضيت حين ذكروهما لي. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس وتغيرنا، حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي كنت أعرف. فلبثنا على ذلك 50 ليلة، فأما صاحبي فاستكان وقعد في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم، فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين أطوف بالأسواق فلا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه بعد الصلاة فأسلم وأقول في نفسي: أحرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، فإذا التفت نحوه وعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك من هجر المسلمين مشيت حتى تسورت حائطه بقتادة وابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه، فالله ما رد علي السلام. فقلت له: يا أبا قتادة، أنشهدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت. قال: فعدت له فنشدته فسكت. فقال: الله ورسوله أعلم. قال: ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار، فبينما أنا أمشي بسوق المدينة إذا أنا بنبطين من أنباط الشام من قد يطعم من أبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الناس يشيرون له إلي، حتى جاء فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا، فإذا فيه: أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، وإن الله لم يجعلك في دار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. قال: فقلت حين قرأته: وهذا أيضا من البلاء. قال: فتيممت به التنور فسجرته به حتى إذا مضت 40 ليلة من 50، إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني يقول: يأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتزل امرأتك. قال: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: فقال: بل اعتزلها لا ولا تقربها. قال: وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. قال: فقلت لامرأة الحق بأهلك: فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر ما يشاء. قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن هلال شيخ ضعيف ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال: لا، ولكن لا يقربنك. قالت: وإنه والله ما به من حركة إلى شيء، وإنه والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. قال: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك فقد أذن لامرأته لا لم يميت أن تخدمه. قال: فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أدري ما يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته وأنا رجل شاب. قال فلبثنا بعد ذلك 10 ليال فكمل لنا 50 ليلة من حين نهى عن كلامنا. قال ثم صليت صلاة الصبح صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت سمعت صارخا أو فعل جبل سلع يقول بأعلى صوته أبشر يا كعب بن مالك. قال فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء الفرج من الله عز وجل بالتوبة علينا. فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر. فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون. وركض إلي رجل فرسا وساعة ساع من أسلم وأوفى على الجبل فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسبتهما إياه ببشارته والله ما أملك يومئذ غيرهما. واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت وأم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بتوبة الله يقولون لي أهنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد والناس حوله فقام إليه طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهناني والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره. قال فكان كعب لا ينسى آل طلحة. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليكم ذو ولدتك أمك. قال قلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا بل من عند الله. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهك حتى كأنه قطعة قمر حتى يعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله وإلى رسوله. قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال فقلت فإني أمسك سهم الذي بخيبر. وقلت يا رسول الله إنما نجاني الله بالصدق وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت. قال فوالله ما أعلم أحد من المسلمين أبلغ الله من الصدق في الحديث منذ ذكرت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلغني له تعالى. والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا وإني لا أرجو أن يحفظني الله فيما عز وجل فيما بقي. قال وأنزل الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوا في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إلى آخر الآيات. قال كعب فوالله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني الإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أن لا أكون كذبت فأهلك كما أهلك الذين كذبوا وحين كذبوا. فإن الله تعالى قال للذين كذبوا وحين أنزل الوحي شر ما قال لأحد فقال الله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الكافر الفاسقين. قال وكنا خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلف فبايعهم واستغفر لهم وأرجى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله فيه. فلذلك قال عز وجل على الثلاثة الذين خلفوا وليس تخليفوا إيانا وإرجاؤه أمرنا الذي ذكر مما خلفنا بتخليفنا عن الغزو وإنما هو عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. هذا صحيح صحيح ثابت متفق على صحة رواه صاحبه صحيح البخاري ومسلم من حديث الزهري بنحوه. فقد تضمن هذا الحديث تفسير هذه الآية الكريمة بأحسن وجوه وأبسطها وكذا روي عن غير واحد من السلف تفسير كما روى العمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله بقوله تعالى على الثلاثة الذين خلفوا قال هم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع وكلهم من الأنصار وكذا قال مجاهد بن الضحاك والسدي وقتادة وقتادة والسدي وغير واحد من كلهم قال مرارة بن الربيع. وفي رواية عن سعيد بن جبير ربيع بن مرارة وقال الحسن البصري ربيع بن مرار أو مرار بن ربيع وكذا في مسلم مرارة بن ربيع في بعض نسخه وفي بعضها مرارة بن الربيع وفي رواية عن الضحاك مرارة بن الربيع كما وقع في الصحيحين والصاب وقوله
ويجمع أسماء هؤلاء الثلاث كلمة مكة ميم مرارة ابن الربيع كعب ابن مالك والهاء هلال ابن أمية. نعم
أحسن الله عليكم. قيل أنه خطأ من الزهري فإنه لا يعرف شهود واحد من هؤلاء الثلاثة بدرا والله أعلم. ولما ذكر الله تعالى ما فرج به عن هؤلاء الثلاثة من الضيق والكرب من هجر المسلمين أيام نحو من 50 ليلة بأيامها وضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض ما رحبت أي مع سعتها فسدت عليهم المسالك والمذاهب فلا يهتدون ما يصنعون فصبروا لأمر الله واستكانوا لأمر الله وثبتوا حتى فرج الله عنهم بسبب صديقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخلفهم وأنه كان عن غير عذر وأنه كان عن غير عذر فعقب على ذلك هذه المدة ثم تاب الله عليهم فكان عاقبة صدقهم خيرا لهم وتوبة عليهم. ولهذا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أي اصدقوا والزموا الصدق تكونوا من أهله وتنجوا من المهالك ويجعل لكم فرجا من أموركم ومخرجا. وقد قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا عن شيخ عن عبد الله هو بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أخرجه في الصحيحين. وقال شعبة عن عمرو بن مرة سمع أبا عبيدة يحدث عن عبد الله بن مسعود أنه قال الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل. اقرأ من شتم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هكذا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا من الصادقين. هكذا قرأها ثم قال فهل تجدون لأحد في رخصة في الكذب.
هذه قراءة قبل العرض الأخير.
السلام عليكم. عن عبد الله بن عمرو في قوله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال مع محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه. وقال الضحاك مع ابي بكر وعمر واصحابهما. وقال احسن الصبيان اردت ان تكون مع الصادقين فعليك بزهد في الدنيا والكف عن اهل المله. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلف عن رسول الله ولا يرغب بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. يعاتب تبارك وتعالى المتخلفين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك من المدينة ومن حولها من أحياء العرب برغبة بأنفسهم عن مواساة فيما حصل لهم من المشقة فإنهم نقصوا أنفسهم من الأجل لأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا عطش ولا نصب ولا التعب ولا مخمصة ولا المجاعة ولا يطول موطئا يغيظ الكفار أن ينزلون منزلا يرهب عدوهم ولا ينالون منه ظفرا وغلبة إلا كتب لهم بهذه الأعمال التي ليست داخلة تحت قدرهم وإنما
قدري قدري
تحت قدرهم تحت قدرهم وإنما هي ناشئة عن أفعالهم أعمالا صالحة وثوابا جزيلا إن الله لا يضيع أجر المحسنين كقوله إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون ودين إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. يقول تعالى ولا ينفقونها ولا الغزاة في سبيل الله نفقة صغيرة ولا كبيرة قليلة ولا كثيرة ولا يقطعون ودين في سبيل الأعداء إلا كتب لهم ولم يقل هاون به لأن هذه أفعال صادرة عنهم ولهذا قال ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وقد حصل الأمين المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه من هذه الآية الكريمة حظ وافر ونصيب عظيم وذلك أنه أنفق في هذه الغزوة النفقات الأموال الجزيلة كما قال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا أبو موسى العنزي حدثنا عبد الصمد بن عبد الله حدثني سكن بن المغيرة حدثني وليد بن أبي شامة عن فرقة أبي طلحة عن عبد الرحمن بن خباب بن السلمي قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث على جيش العسرة فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. قال ثم حث فقال عثمان علي 100 بعير أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال ثم نزل مرقاتا من المنبر ثم حث فقال عثمان بن عفان علي 100 أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقلب يديها كذا يحركها. وأخرج عبد الصمد يده كالمتعجب ما على عثمان ما عمل بعد هذا. وقال عبد الله أيضا حدثنا هارون بن عروف حدثنا ضمرة حدثنا عبد الله بن شهاب عن عبد الله بن قاسم كثير مولى عبد الرحمن بن سامورة عن عبد الرحمن بن سامورة قال جاء عثمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بألف دينار في ثوبه حتى جهز النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة. قال فصب في حج النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيده ويقول ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم يرددها مرارا.
هذا الإسناد يشهد للإسناد الأول. نعم.
السلام عليكم. قال قتادة في قوله تعالى ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم الآية ما ازداد قوم في سبيل الله بعدا من أهلهم إلا ازدادوا من الله عز وجل قربا. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا بيان من الله تعالى لما أراد من نفير الأحياء مع رسول لما أراد من نفير الأحياء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فإنه ذهب الطائفة من السلف إلى أنه كان يجب النفر على كل مسلم إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قالت عنه في غفة وذي قال وقال ما كان له المجلة من حوله من العرب يدخل مع رسول الله، قال فنسخ ذلك بهذه الآية. وقد يقال إن هذا بيان لمراده تعالى من نفير الأحياء كلهم شذمة من كل قبيلة لم يخرجوا كلهم ليتفقر خارجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل من الأحياء عليه وينذير قوم إذا رجع عليهم بما كان من أمر العدو، فيجتمع لهم الأمران في هذا النفير المعين. وبعده صلى الله عليه وسلم يكون الطائفة النافرة من الحي إما للتفق من الجهاد فإنه فرض كفاية على الأحياء. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن العباس رضي الله عنه في هذه الآية ما كان المؤمنون ينفروا كافة، يقول ما كان المؤمنون ينفروا جميعا ويتفق النبي صلى الله عليه وسلم وحده، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يعني عصبة يعني السرايا ولا يسروا إلا بإذنه، فكاف إذا رجعت السرايا. وقد أنزل بعدهم قرآن تعلموا قاعدة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن الله قد أنزل على نبيكم قرآن وقد تعلمنا، فتمكث السرايا تعلمون ما أنزل الله على نبيهم بعدهم، ويبعث سرايا أخرى فذلك قولوا ليتفقهوا في الدين، قال ليجعلوا ما أنزل الله على نبيهم وليعلموا السرايا إذا رجعت إليهم لعلهم يحذرون. وقال مجاهد نزلت هذه الآية في أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرج في البوادي فأصابوا الناس من الناس معروفة ومن الخصب ما ينفعون به ودعوا من وجدوا من الناس إلى الهدى، فقال الناس لهم ما نراكم إلا وقد تركتم أصحابكم وجئتمونا، فوجدوا في أنفسهم من ذلك تحرجا وقبل من البداية كلهم حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يبغون الخير ليتفقهوا في الدين وليستمعوا ما في الناس وما أنزل الله بعدهم ولينذروا قومهم الناس كلهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال قتادة في هذه الآية هذا إذا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجيوش أمرهم الله ألا يعروا نبيه صلى الله عليه وسلم، وتقوم طائفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تتفقه في الدين وتنطلق طائفة تدعو قومها تحذر وقائع الله في من خلا قبلهم. وقال الضحاك وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا بنفسه لم يحل لأحد من المسلمين أن يتخلف عنه إلا أهل الأعذار، وكان إذا قام أسرى السرايا لم يحل لهم أن ينطلقوا إلا بإذنه، وكان الرجل إذا أسرى فنزل بعد قرآن وتلاه نبي الله صلى الله عليه وسلم على أصحاب القاعدين معه، فإذا رجعت السرية قال لهم الذين أقاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل بعدكم على نبيه قرآنا فيقرئونهم ويفقهونهم في الدين. وهو قوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يقول إذا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني بذلك أنه لا ينبغي للمسلمين أن ينفروا جميعا نبي الله صلى الله عليه وسلم قاعدين، ولكن إذا قعد نبي الله صلى الله عليه وسلم فسارت السرايا وقعد معه معظم الناس. وقال علي بن أبي طلحة أيضا عن ابن عباس في هذه الآية قوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة، إنها ليست في الجهاد، ولكن لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مضارب السنين أجدبت بلادهم، وكانت القبيلة منهم تقبل بأسرها حتى يحل بالمدينة من الجهاد ويعتبر بالإسلام وهم كاذبون، فضيقوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهدوا، فأنزل الله تعالى يخبر رسوله أنهم ليسوا مؤمنين فردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عشائرهم وحذر قومهم من يفعل فعلهم، فذلك قوله ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال عوف عن ابن عباس في هذه الآية كان ينطلق من كل حي من العرب عصابة فينزلون فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألون عما يريدون من أمر دينهم ويفقون في دينهم، ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم ما تأمرنا أن نفعل وأخبرنا بما نأمر به عشائرنا إذا قدمنا عليهم، قال فأمر النبي الله صلى الله عليه وسلم بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويبعثهم إلى قومهم بالصلاة والزكاة، وكانوا إذا تقوموا قالوا إن من أسلم فهو منا وينذرونهم، حتى إن الرجل لا يفارق أباه وأمه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم وينذرهم قومهم، فإذا رجعوا إليهم يدعونهم من الإسلام وينذرونهم النار ويبشرونهم بالجنة. قال أكرمة لما نزلت هذه الآية إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، وما كان المؤمنون وما كان أهل المدينة حول من العرب يتخلف عن رسول الله، قال المنافقون هلك أصحاب البدر الذين يتخلف عن محمد صلى الله عليه وسلم ولم ينفروا معه، وقد كان الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا إلى البدر لقوم ينفقون، فأنزل الله عز وجل وما كان المؤمنون ينفروا كافة الآية. ونزلت والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم عليهم غضب ولهم عذاب شديد. وقال حسن البصري في هذه الآية ليتفقه الذين خرجوا بما يريهم الله من الظهور على المشركين والنصرة وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم.
الصواب أن جميع ما ذكر من الروايات داخلة في عموم وما كان المؤمنون لينفروا كاف فلولا نفر من كل فرقة منهم طائف، لكن أولى المعاني أن هذه الآية في طلاب العلم الذين ينفرون ويخرجون لطلب العلم وللفقه. نعم.
صلى الله عليكم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولا فأولا والأقرب فالأقرب إلى حدود الإسلام. ولهذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين في جزيرة العرب, فلما فرغ منه فتح الله عليه مكة والمدينة والطائف واليمن والإمامة وهجر وخيبر وحضرموت وغير ذلك من أقاليم جزيرة العرب. ودخل الناس في مسار أحياء العرب في دين الله وفرج شرع في قتال أهل الكتاب, فتجهز الغزو الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام لأنهم أهل الكتاب. فبلغت أبو بكر ثم رجع لأجل جهد الناس وجد بالبلاد وضيق الحال, وذلك سنة 9 من هجرة عليه السلام. ثم اشتغل في سنة 10 بحجة الوداع, ثم عجل ثم نبي صلى الله عليه وسلم عليه بعد حجته بأحد وثمانين يوما. فاختاره الله لما عنده وقام بالأمر بعده وزيره وصديقه وخليفته أبو بكر وصديقه وخليفته أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقد مال الدين ميلة كاد أن ينجفل, فثبته الله تعالى به فوطد القواعد وثبت الدعائم ورد شارج الدين وهو راغم, ورد أهل الردة إلى الإسلام وأخذ الزكاة من منعها من الطغاة وبين الحق لمن جهله وأدى عن الرسول صلى الله عليه وسلم حمل. ثم شارع في تجهيز الجيوش الإسلامية للرمي وعبدة الصلبان وإلى الفرس عبدة النيران, ففتح الله ببركة سفارته البلاد وأرغم أنف كسرى وقيصر من أطعمها من العباد وأنفق كنوزهم في سبيل الله كما أخبر ذلك رسول الله. وكان تمام نبل على يدي وصيه من بعده وولي عهده فاروق الأواب شهيد المحراب أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأرغم الله به نوح الكفرة الملحدين وقمع الطغاة والمنافقين واستولى على الممالك شرقا وغربا وحملت إليه خزائن الأموال مسار الأقاليم بعدا وقربا, ففرق على الوجه الشرعي والسبيل المرضي. ثم لما مات شهيدا وقد عاش حميدا أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار على خلافة من المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه شهيد الدار. فأكاس الإسلام رياسة وحلة سابغة وامتدت في سائر الأقاليم على رقاب العباد حجة الله البالغة, فظهر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها وعلت كلمة الله وظهر دينه وبلغت الملة الحنيفية من أعداء الله غاية مآربها. وكلما علوا أمة انتقلوا إلى من بعدهم, ثم الذين يلونهم من العتاة الفجار امتثالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار, وقوله تعالى وليجدوا فيكم غلظة, أي وليجد الكفار منكم غلظة في قتالكم لهم. فإن المؤمن الكامل هو الذي يقول رفيق الأخي المؤمن غليظا على عدوه الكافر كقوله تعالى فسوف يتلاه بقوم يحب ما يحبون, وذلة على المؤمن عزة على الكافرين, وقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم, وقوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا الضحوه القتال, يعني أنه ضحوه في وجه وليه قتال لهامة عدوه. وقوله أعلم أن الله مع المتقين يقاتل الكفار, وتوكلوا على الله واعلموا أن الله معكم إذا اتقيتموه وأطعتموه. هكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة في غاية الاستقامة والقيام بطاعة الله تعالى لم يزال ظاهرا على عدوه, ولم تزل الفتحات كثيرة, ولم تزل الأعداء في سفر وخسار. ثم لما وقعت الفتن والأهواء واختلفت بين الملوك طمع الأعداء في أطراف البلاد وتقدموا إليها, فلم يمانعوا لشغل الملوك بعضهم ببعض, ثم تقدموا إلى حوزة الإسلام فأخذوا من أطراف بلدان كثيرة, ثم لم يزال حتى استحوذ على كثير من بلاد الإسلام. والله ولله الأمر من قبل ومن بعد, فكلما قام ملك من ملوك الإسلام أطاع أوامر الله وتوكل على الله فتح الله عليه البلاد واسترجع من الأعداء بحسبه وبقدر ما فيه من ولاية الله. والله المسؤول المأمول أن يمكن المسلمين من نواصي أعداء الكافرين وأن يعلي كلمتهم في سائر الأقاليم إنه جواد كريم.
هذا الكلام كتبه الحافظ ابن كثير في زمن كانت الأمة الإسلامية ممزقة بسبب ضرب المغول لهم, لكن الله كسر شوكتهم في آخر الأمر ومزق دولتهم ورجع الناس إلى الإسلام شيئا فشيئا. نعم
أحسن الله عليكم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا, فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون, وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. يقول تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمن المنافقين من يقول أيكم زادت هذه إيمانا, أي يقول بعض من بعض أيكم زادت هذه السورة إيمانا, قال الله تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أكثر السلف والخلف من أئمة العلماء, بل قد حكى غير واحد إجماع ذلك, وقد بسط الكلام على هذه المسألة في أول شرح البخاري رحمه الله,
لكن شرحه هذا مفقود وليته كان قد وجد. وممن حكى الإجماع على أن الإيمان يزيد وينقص الإمام البربهاري والإمام الخلال وكذلك الإمام اللالكائي وغيرهم. نعم.
وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، أي زادتهم شكا إلى شكهم وريبا إلى ريبهم، كما قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقوله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وهذا من جملة شقائهم أن ما يهدي القلوب يكون سبب لضلالهم ودمارهم، كما أن سيء المزاج لو غذي بما غذي به لا يزيده إلا خبالا ونقصا. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. يقول تعالى: ولا يرى هؤلاء المنافقون أنهم يفتنون أن يختبرون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، إلا يتوبون من ذنوبهم السالفة ولا يذكرون فيما يستقبلون أحوالهم. قال مجاهد: اختبرون بالسنة والجوع. وقال قتادة: بالغزو في السنة مرة أو مرتين. وقال شريك عن جابر أنه جاء في يوم الضحى عن حذيفة بقوله: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. قال: كنا نسمع في كل عام كذبة أو كذبتين فيضل بها فئام من الناس كثير. رواه ابن جرير. وفي الحديث عن أنس: لا يزداد الأمر إلا شدة ولا يزداد الناس إلا شحا، وما من عام إلا والذي بعده شر منه، سمعت من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقوله: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. هذا أيضا إخبار عن المنافقين أنهم إذا أنزلت سورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر بعضهم إلى بعض يتلفت هل يراكم من أحد ثم انصرفوا، أي تولوا عن الحق وانصرفوا عنه. وهذا حال في الدين، لا يثبتون عند الحق ولا يقبلونه ولا يفهمونه، كقوله تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. وقوله تعالى: فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، أي ما لهؤلاء القوم يتفلتون عنك يمين وشمال هربا من الحق وذهبا إلى الباطل. وقوله: ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم كقوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، بأنهم قوم لا يفقهون، أي لا يفهمون عن الله خطابه ولا يقصدون لفهمه ولا يريدونه، بل هم في شغل عنه ونفور منه، فلهذا صاروا إلى ما صاروا إليه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يقول تعالى ممتنا عن المؤمنين لما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم وعلى لغتهم، كما قال إبراهيم عليه السلام: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي منكم وبلغتكم، كما قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: إن جاشي والمغيثة مشابهة للرسول كسرى، إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته، وذكر الحديث. وقال سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن نبيه قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم قال: لم يصبوا شيئا من ولادة الجاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح. وقد وصل هذا من وجه آخر، كما قال الحافظ أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي في كتابه الفاصل بين الراوي والواعي: حدثنا أبو أحمد يوسف بن هارون بن زياد، حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا محمد بن جعفر بن محمد قال: أشهد على أبي، حدثني عن أبيه عن جدي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي، ولم يمسني من سفاح الجاهلية شيء. وقوله تعالى: عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها. ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه أنه قال: بعثت بالحنيفية السمحة والصحيح، إن هذا الدين يسر وشلاته كلها سمحة كاملة يسيرة على من يسر الله عز وجل عليه، حريص عليكم يا أهل هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم. قال الطبراني حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان بن عيينة عن فطر عن أبي الطفيل عن أبي ذر قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء يقرب من الجنة وبعد من النار إلا وقد بين لكم.
المقصود ما طائر يقلب جناحي إلا وهو يذكر لنا منه علما، أي مما نحتاج إليه، كونه حلال أو حرام.
أحسن الله عليكم. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو قطن حدثنا المسعودي عن الحسن بن سعد عن عبدة النهدي عن عبد الله بن المسعودي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يحرم حرمة إلا وقد علم أنه سيطلعها منكم مطلع، ألا وإني أخذ بحجازكم عني أن تهافتوا في النار كتهافت الفراشة أو الذباب. وقال الإمام أحمد حدثنا حسن بن سعد حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه ملكان فيما يرى النائم فقعد أحدهم عند رجله والآخر عند رأسه وقال الذي عند رجلين الذي عند رأسه اضرب مثل هذا ومثل أمته. فقال إن مثله ومثل أمته كمثل قوم سفر انتهوا إلى رأس مفازة ولم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به مفازة ولم يرجعون به فبينما هم كذلك إذا أتاهم رجل في حلة حابرة فقال أرأيتم إن وردت بكم رياضا معشيبة وحياضا رواء تتبعونني فقالوا نعم. قال فانطلق بهم فأولدهم رياضا معشيبة وحياضا رواء فأكلوا وشربوا وسمنوا وقالهم ألم ألفكم على تلك الحال فجعلتم لي إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أن تتبعوني. فقالوا بلى. قال فإن بين يدكم رياضا هي أعشب من هذه وحياضا هي أروى من هذه فاتبعوني. فقال الطائفة صدق الله لنتبعنا. وقال الطائفة قد رضينا بهذا نقيم عليه. وقال البزار
فمن اتبعه وصل إلى الجنة ومن لم يتبعه رضي بالدنيا. نعم
أحسن الله عليكم. وقال البزار حدثنا سلمة بن شريب وأحمد بن صلح قال حدثنا إبراهيم الحكم الأبان حدثنا أبي عن كلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعين في شيء قال كلمة أراه وقال في دم فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال أحسنت إليك. قال عربي لا ولا أجملت. فغضب بعض المسلمين وهم أن يقوموا إليه فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم أن كفوا. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ منزله دعا العربي إلى البيت فقال له إنك إنما جئت نسألنا فأعطيناك فقلت ما قلت. فزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا وقال أحسنت إليك. فقال عربي نعم فجزاك الله من أهل العشير من أهل العشيرة خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك جئتنا فأعطيناك فقلت ما قلت وفينا أنفس أصحابي عليك من ذلك شيئا فإذا جئت فقل بين يديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب عن صدورهم. فقال نعم. فلما جاء العربي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم كان جاء فسألنا فأعطيناه فقال ما قال وإن قد دعوناه فأعطيناه فزعم أنه قد رضي كذلك يا عربي. فقال العربي نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثلي مثل هذا العربي كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه فاتبعها الناس فلم يزجوها إلا نفورا. فقال لهم صاحب الناقة خلوا بيني وبين ناقتي فأنا أرفق بها وأنا أعلم بها. فتوجه إليها وأخذ لها من قتام الأرض ودعا حتى جاءت استجابة وشد عليها رحلها وإني لو أطعتكم حيث قال ما قال لدخل النار. رواه البزار. ثم قال لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه. قلت هو ضعيف محل إبراهيم الحكم بن أبان والله أعلم. وقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم كقوله واخفض جناحك للمؤمن ولمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم. وهكذا أمره تعالى في هذه الآية الكريمة. ويقول تعالى فإن تولى يتولى عما جئت به من الشريعة العظيمة المطهرة الكاملة الشاملة فقل حسبي الله لا إله إلا هو الله كافي لا إله إلا هو الله كافي لا إله إلا هو عليه توكلت كما قال تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وهو رب العرش العظيم أي هو مالك كل شيء وخالق لأنه رب العرش العظيم الذي هو سق المخلوقات وجميع الخالق من السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما تحت العرش مقهور بقدرة الله تعالى وعلمه محيط بكل شيء وقدره نافذ في كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا بشر بن عمر حدثنا شمد عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب قال آخر آية نزلت من القرآن هذه الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إلى آخر السورة. وقال عبد الله بن مامح: حدثنا روح بن عبد المؤمن، حدثنا عمر بن شقيق، حدثنا أبو جعفر رضي عن ربيع بن أنس عن النبي العلي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنهم جمعوا القرآن في مصاحف في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، فكان رجال يكتبون يملي عليهم. أبي بن كعب ثم انتهوا إلى هذه الآية من سورة البقرة، ثم صرفوا وصرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون الآية، فظنوا أن هذا آخر ما نزل من القرآن. فقالهم أبي بن كعب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني بعد هاتين لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إلى آخر السورة. قال: هذا آخر ما نزل من القرآن، فختم به فختم بما فتح به بلا إله، فختم فتح به الله الذي لا إله إلا هو، وهو قول الله تعالى: ما أرسلنا من قبلكم من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا غريب أيضا. وقال الإمام محمد: حدثنا علي بن محمد، حدثنا علي بن محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن ابن عباد عن أبي عباد بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: أتى الحارث بن خزمة بهاتين اللتين من آخر براءة: قد جاءكم رسول من أنفسكم، إلى عمر بن الخطاب. فقال: من معك على هذا؟ قال: لا أدري والله، إني لأشهد أن سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وميت وحمد. فقال عمر: وأنا أشهد أن سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لو كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة واحدة، فانظروا سورة من القرآن فضعوا في آخر براءة. وقد تقدم الكلام على أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الذي أشار على بكر الصديق رضي الله عنه بجمع القرآن، فأمر زيد بن ثابت فجمعه، وكان عمر يحضرهم وهم يكتبون ذلك. وفي الصحيح أن زيدا قال: فوجدت آخر سورة براءة مع خزيمة بن ثابت أو أبي خزيمة.
المقصود وجد يعني مكتوبا، لأنه كان لا يأخذ بالحفظ فقط، أما الحفظ فكثير من الصحابة كانوا يحفظون، لكن كان الشرط مع الحفظ أن يكون مكتوبا عند رجلين. نعم.
وقد قدمنا أن جماعة من الصحابة تذكروا ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال خزيمة بن ثابت حين ابتدأهم بها: والله أعلم. وقد روى أبو داود عن زيد بن محمد بن عبد الرزاق بن عمر قال: وكان من ثقات المسلمين المتعبدين عن مدرك بن سعد قال: يزيد شيخ ثقة. عن يونس بن ميسرة عن أبي الدرداء قال: من قال: إذا أصبح هذا أمس حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلته رب العشرين سبع مرات إلا كفى الله ما أهمه، صادقا كان بها وكاذبا. وقد رواه ابن عساكر في ترجمة عبد الرزاق بن عمر، وهذا من رواية أبي زرعة الدمشقي عنه، عن أبي سعد المدرك بن أبي سعد الفزاري عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن أبي الدرداء يعني سمعت أبا الدرداء يقول: ما من عبد يقول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلته رب العشرين سبع مرات صادقا كان بها وكذبا إلا كفى الله ما أهمه. وهذه زيادة غريبة. ثم رواه في ترجمة عبد الرزاق بن محمد عن أحمد بن عبد الله بن عبد الرزاق عن جدي عبد الرزاق بن عمر بسنده، فرفعه وذكر مثله بالزيادة، وهذا منكر، والله أعلم. آخر سورة براءة: ولله الحمد لله وحده
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نكتفي بهذا القدر، نلتقي إن شاء الله الأحد القادم في تفسير سورة يونس، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.